لقد بذل القاضي نور الله حشره ربه مع شهداء الطف جهودا كبيرة، وكان كتابه النفيس إحقاق الحق، تاج فخر يزهو على مفرق رأس الشيعة إلى يوم القيامة. ولكن وللأسف فلم يطبع متنه الكامل ولا ملحقاته حتى الآن. ولقد تطرق في مجالس المؤمنين في دفاعه عن محيي الدين حيث يقول: فيظهر أن منشأ الإشكال هو عدم فهم مراد الشيخ، إذ لم تتضح لديهم معاني كلام الشيخ بكاملها، وكان التفاتهم إلى جانب آخر. يقول: دع الصوفي الذي لا يرى الباطن والوجه الآخر لحقيقة الأمور، فهو كالطائر الذي لا يميز التين عن غيره، إذ لم يره ولم يعرفه قبلا. كما أن استناد الشيخ في وحدة الوجود عائد إلى الكشف الصحيح والذوق الصريح، لا إلى الدليل العقلي أو المقدمات النقلية. يقول المير السيد شريف في حواشي شرح التجريد: إن قلت: ماذا تقول في من يرى أن الوجود مع كونه عين الواجب وغير قابل للتجزئة والانقسام، قد انبسط على هياكل الموجودات يظهر فيها فلا يخلو عنه شيء من الأشياء، بل هو حقيقتها وعينها، وإنما امتازت وتعددت بتقيدات وتعينات اعتبارية. ويمثل ذلك بالبحر وظهوره في صورة الأمواج المتكثرة، مع أنه ليس هناك إلا حقيقة البحر فقط. قلت: هذا طور وراء طور العقل لا يتوصل إليه إلا بالمشاهدات الكشفية دون المناظرات العقلية، وكل ميسر لما خلق له. وأما قول الشيخ علاء الدولة أخيرا من أنه إذا قال أحد بأن فضلة الشيخ هي عين وجود الشيخ فإنه سيغضب ولا يسامحه، فهو تمثيل قبيح جدا ملوث بفضلة غير الدراويش، وذلك لأن أصحاب التوحيد لو اعتبروا معية الحق للأشياء كمعية جسم لجسم لاستلزم ذلك الفساد. أما المعية بزعمهم فهي كمعية الوجود للماهيات، والماهيات غير ملوثة بخلاف معية الشخص للفضلة التي هي من قبيل معية جسم لجسم والتي يمكن التلوث بها. وكان الكلام كذلك في نفي وجود الممكنات التي هي آثار وجود الحق، فأثر الشيء ليس فضلة ذلك الشيء ليصح التمثيل والتشبيه الذي أورده. ولهذا فلو قال أحد للشيخ علاء الدولة: إن كتاب العروة هو فضلتك، لغضب ولما سامحه وتجاوز عنه. وعموما فإن أمثال هذه الكلمات المضطربة لا تليق بعلو شأنه، فما الذي سيقوله ويكتبه بعد درويش الدراويش؟ أقول: حقا لقد أحسن المرحوم الشيخ القاضي الإجابة عن الشيخ، ولقد أوفى المطلب حقه كما ينبغي. يقول الحقير: إن إشكال علاء الدولة على الشيخ محيي الدين ليس إشكالا برهانيا، بل هو خطابة وشعر، بل مغالطة، وهو أمر مستبعد من شخص يعد نفسه حكيما. ولقد كان إشكاله أشبه بافتعال الضجة والصخب بلا داع وإثارة للشغب والقلاقل والاضطرابات. وسيقول الشيخ محيي الدين في جوابه: إن كان المراد بعينية الفضلة، العينية مع النفس الناطقة والروح فهو مثال مع الفارق، وإن كان العينية مع الجسم والبدن فنعم نحن نلتزم بهذه العينية. أفلستم تقومون في المختبر بتحليل مقدار من هذه الفضلة أو البول أو الدم النجس والمتلوث، فتدركون بتحليلها جميع أحوال بدن الإنسان من السلامة والمرض والعنصر وأقسام جهات اختلاف الأنواع. فإن كانت الفضلة لا تمتلك بأية حال نسبة إلى البدن، فمن أين تكشف هذه العجائب؟ أزيل العنوان القبيح عن الفضلة ونجاسة الدم والبول، وعندئذ أي تفاوت سيكون بينها وبين سائر أجزاء وأعضاء وآثار البدن؟ لكن نجل آية الله البهبهاني الشيخ محمد علي الكارمن شاهي لم يجب في مقامع الفضل عن وحدة الوجود بهذه الأجوبة التي شاهدتموها، لكنه أضاف إلى محي الدين البائس مضافا إلى التكفير ألف عيب وعيب آخر ينبغي له أن يجيب عنها في المواقف القادمة. فلقد اكتفى بذكر مقولة المير السيد شريف في حاشية التجريد، ثم شرع بانتقاد العرفاء ومحي الدين بن عربي. ولقد كان قتل الدراويش شائعا في زمنه، وكان العوام آنذاك كالأنعام أينما رأوا مسكينا والها يرفع شعار الدراويش أغاروا على بيته ونهبوه ثم قتلوه. ولقد تفضل آية الله الحاج الشيخ محمد جواد الأنصاري بالقول ضمن نصائحه ومواعظه وقضايا أخرى ذكرها ليلة الجمعة الليلة 12 من شهر جماد الآخرة لسنة 1377 هجرية قمرية، حين كان الحقير في همدان في منزلي ومحضر سماحته، قال: لقد قام محمد علي البهبهاني. هامش ذكر آية الله الحاج السيد محسن العاملي ترجمته في أعيان الشيعة الجزء 46 الصفحة 56 بعد 100 برقم 86 بعد 2500 الطبعة الثانية سنة 78 بعد 1300 بهذه الكيفية. الأغا محمد علي ابن الأغا محمد باقر البهبهاني ولد سنة 44 بعد 1100 وتوفي سنة 16 بعد 1200 في كارمنشاه. هو ولد الوحيد البهبهاني المشهور، أصله من إصفهان ثم بهبهان، وسكن والده كربلاء وولد هو بها، وهو أفضل ولدي الوحيد البهبهاني. قرأ على أبيه مدة إقامته في بهبهان ثم بكربلاء ثم انتقل إلى الكاظمية ثم إلى إيران. في تكملة أمل الآمل، كان من جبال العلم وأركان الدين وأعلام علماء المذهب، لم يكن في عصره أفضل منه ولا أطول باعا. كان أعلم الناس بأصول المذاهب الأربعة وفروعها فضلا عن علوم مذهب الإمامية. انتهى الهامش. لقد قام محمد علي البهبهاني بقتل السيد معصوم علي شاه. هامش تفضل سماحة الحاج الشيخ محمد جواد بالقول في نفس الليلة. كان السيد معصوم علي شاه تلميذ السيد علي رضا الدكني، وكان يعيش في دكن من بلاد الهند، ثم جاء من الهند إلى إيران ولم يكن يملك إلا ما يستر به عورته. وكان الحاج محمد جعفر البروجردي والحاج محمد رضا التبريزي من تلامذة السيد علي رضا الدكني، إلا أنهم كانوا يعدون في نفس الوقت من المشغوفين بالسيد معصوم علي شاه. وكان الحاج محمد رضا والحاج محمد جعفر رجلين جليلين لكنهما ينتهجان نهج الدراويش. وكان للحاج محمد رضا مقام علمي وله كتاب الدر النظيم ومفاتيح الأبواب والكثير من الكتب الأخرى. وكان يسكن بروجرد، فقام أهلها بنهب جميع أمواله وأخرجوه من بروجرد وحيدا بتهمة التصوف. وقد ذهب الحاج محمد رضا إلى مدينة تبريز، فأصبح هناك محط اهتمام الناس وتقديرهم، وصار يحضر عند منبره جمع كثير منهم، وكان يوما يتكلم على المنبر والناس مجتمعون بأجمعهم ينصتون، وكان لذلك منظر عجيب. فخطر في قلبه أن استقبال أهل تبريز هو تعويض عن أذى أهل بروجرد، وفجأة دخل الباب درويش قد شد قدميه، فجاء من فوره إلى المنبر وهمس في أذن الحاج محمد رضا شيئا، ويظهر أنه قال له: أأفعل ما ينبغي علي فعله أم لا؟ فقال الحاج محمد رضا: افعل. فألقى الدرويش عمامة الحاج محمد رضا في عنقه وجره من المنبر إلى الأسفل، وأخرجه من المسجد تلافيا لهذا الخطور النفساني. وكان السيد علي الرضا الدكني قد أرسل هذا الدرويش من دكن وقال له: اذهب إلى تبريز فورا وأنقذ أحد محبي الله المشرفين على الهلاك. وهكذا فقد نجا الحاج محمد رضا. انتهى الهامش. لقد قام محمد علي البهبهاني بقتل السيد المعصوم علي شاه في كرمانشاه، وقتل محمد علي 3 من أولياء الله، وكان اسم ثالثهم بدلاء، فأصدر أمره بقتله، فقال له بدلاء: إن قتلتني دفنت قبلي. فرد عليه محمد علي أن مظفر علي شاه والسيد معصوم علي شاه اللذين كانوا أهم منك لم تصدر منهم معجزة كهذه، أفتريد أن يصدر منك أنت ذلك؟ فقال بدلاء: الأمر كذلك، فأولئك كانا كاملين لا فرق لديهما بين الموت والحياة، لكني لم أصبح كاملا حتى الآن، وكوني غير واصل فإن قتلتني ظلمتني. فلم يلقي إليه آغا محمد علي بالا وقتله، وكانت جنازة بدلاء لا تزال موضوعة على الأرض حين انهار سقف الممر على آغا محمد علي بينما كان يجتازه ففارق الحياة. وباعتبار كونه العالم المعروف والمشهور لكرمانشاه وللاحترام الذي كان يحظى به لدى الناس، فقد شيعت جنازته ودفنت، بينما لم يلقي أحد آنذاك بالا إلى جنازة بدلاء المطروحة في إحدى الزوايا التي لم تدفن. كما قال المرحوم آية الله الأنصاري: بالرغم من أن مظفر علي شاه والسيد معصوم علي شاه وبدلاء كان لهم مسلك الدراويش وهو مسلك غير مقبول، إلا أن إصدار أمر بقتل أولياء الله ليس بالأمر الهين. وكان سماحة الأستاذ آية الله العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه يقول: إن هذه النهضة الدستورية والحرية والنزعة التقليدية للغرب والإلحادية واللاأبالية التي جاءت هدية لنا من الكفار قد أثمرت نسخ قتل الدراويش، ووجدت عندها الأقوال العرفانية والتوحيدية حرية نسبية، ولولا ذلك لرأيتم اليوم أيضا نفس تلك الاتهامات والقتل والنهب والشنق لسالكي طريق الله. وإجمالا، فقد تابع المرحوم الشهيد السيد القاضي نور الله دفاعه عن محيي الدين في صواب قوله بوحدة الوجود وفي الرد على علاء الدولة السمناني، فأورد هذه العبارات. أورد صاحب النفحات أن بعض المعاصرين ممن له تتبع زائد لكلا كلمات الشيخين وممن له اعتقاد بهما وإخلاص تام لهما قد كتب في بعض رسائله أنه لا خلاف في حقيقة التوحيد بينهما، ولقد كانت تخطئة وتكفير الشيخ علاء الدولة للشيخ ابن عربي قدس سره ترجع إلى المعنى الذي فهمه من كلامه لا إلى المعنى الذي أراده الشيخ ورمى إليه، حيث إن للوجود اعتبارات ثلاثة: أولها اعتباره بشرط شيء وهو المقيد، والثاني بشرط لا شيء وهو الوجود العام، والثالث لا بشرط وهو الوجود المطلق. فقول الشيخ قدس سره بأن ذات الحق سبحانه وجود مطلق إنما هو بالمعنى الأخير، لكن الشيخ علاء الدولة حمله على الوجود العام فبالغ في نفيه وإنكاره، مع أنه قد أشار بنفسه إلى إطلاق الوجود على الذات بالمعنى الأخير، فقد قال في بعض رسائله: الحمد لله على الإيمان بوجوب وجوده ونزاهته عن أن يكون مقيدا محدودا ومطلقا لا يكون بلا مقيداته. والوجود إن لم يكن مقيدا محدودا ولا مطلقا يتوقف وجوده على مقيدات، فسيكون بلا ريب مطلقا لا بشرط شيء، أي غير مشروط بأي من التقيدات، إذ القيود والتعينات شرط ظهوره في المراتب لا شرط وجوده في حد ذاته. ويمكن أن يكون النزاع بين الشيخ علاء الدولة والشيخ عبد الرزاق الكاشاني من هذا القبيل. وبصورة مجملة، فإن الطائفة الصوفية الموحدة حين يحكمون بعينية الأشياء فيسمون الجميع بالوجود الحق والوجود المطلق، يحكمون كذلك بغيرية الأشياء فيقولون بأن الأشياء هي غير الحق لا عينه ولا غيره، كما قد وردت الإشارة في الفصوص إلى هذه العبارة والإطلاقات. وكذلك فقد قال الثمل بالشراب القيومي الملا الرومي، يقول: تصبح أحيانا جبل القاف وأحيانا العنقاء نفسها، تصير الشمس تارة والبحر تارة أخرى، لكنك في حقيقة الذات لا هذا ولا ذاك، يا من تخطيت حد الأوهام والوصف. كما أنهم يقولون إن طريقة الاعتدال في التوحيد هي، يقول: إنما هذا العالم أشعة من وجه الله، وكل الكائنات ظل وخيال له. ويقول: كل الأشياء التي ترى في هذا العالم بالعيان ليست إلا صورة شمس ذلك العالم. ويقول: يا من تتجلى الأرواح كلها من جمالك، أنت لا سواك الجمال المطلق، وأنت وحدك مقصود القلوب ومحط آمال الأرواح. ليست الأعيان والموجودات إلا مرايا، يا من أظهرت حقيقة وجودك للعالمين في مرايا الأعيان. على أن كل من هذه الإطلاقات هو باعتبار معين من التشبيه والتنزيه والجمع والتفصيل، والنظر إلى بعض الحيثيات لا إلى جميعها، ولذلك يظهر في كلامهم ما يوهم التهافت كثيرا، كما لا يخفى على المتتبع لكلامهم والمتفطن لمرامهم. ومن جملة ذلك هذا النظم الجميل المنسوب لبعض الموحدين الأجلاء، شعر: يا جلي الظهور والإشراق، من ترى سواك في الأنفس والآفاق، ليس في الكائنات غيرك شيء، أنت شمس الضحى وغيرك فيء، كلا العالمين ظل والنور أنت، فأنت السبب لظهور الظل، أزل عن قلبي كلمات أنا ونحن، وامح ما سواك ليصبح الكل أنت، ليس غيرك من شيء بل أي شيء سواك، كما أن السير يبدأ منك وإليك، منك في البدء كان سير الرجال، وإليك في الختام تطمح الآمال. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. يقول اليافعي في الإرشاد: قال الشيخ عز الدين عبد السلام الدمشقي: إن الشيخ زنديق. ثم قال له بعض أصحابه يوما: نريد أن نرى القطب، فأشار إلى الشيخ فقالوا: إنك تطعن فيه. فقال: إن ذلك لحفظ ظاهر الشرع. يقول: ما الفرق لو صار شيخ المجوس أي المرشد الكامل،
مرشدي،
فليس هناك من رأس يخلو من سر الله، فلا محراب للدعاء في صومعة الزاهد وفي خلوة الصوفي غير زاوية حاجبك. أقول إن محيي الدين نفسه يجيب على جميع هذه الإشكالات وجميع هذه الأقوال المتعارضة فقط بتلك العبارة التي صارت موردا للإشكال عليه: سبحان من أظهر الأشياء من العدم وهو عينها. سبحان أي أنني أنزه تلك الذات العالية الراقية العظيمة الرتبة الجليلة المقام التي لا توصف عن شوائب الثانوية والغيرية والامتزاج بالأشياء التي أوجدتها من العدم وخلعت عليها خلعة الحياة، في حين أنها عينها، أي تلك الذات التي تفوق تصورنا وخيالنا والتي هي أسمى من الوهم والوصف وأعلى من الاسم والرسم وحقيقة الوجود وأصالته. فالأشياء التي أظهرتها ليست إلا ظلا لها وتبعا، وعينية وارتباطها بالذات في عين حفظ مقام الكثرة، اندكاكها وفناؤها لن يستوجب التركيب والحدوث والتجزئة والانقسام. يقول: هو الملك المطلق دائما المستغرق في كمال عزه، لم يزل قائما بذاته حيث كان ولا يزال، فكيف يدركه عقل الوجود حيث هو؟ هذا وقد استظهر أيضا صاحب الروضات لتحطيم ودحر صولة محيي الدين بكلمات الشيخ أحمد الأحسائي الذي كان يلقبه بدل محيي الدين بمميت الدين، ويدعوه في كتبه ودروسه بمميت الدين، مشيرا إلى الشيخ أحمد الأحسائي بعبارة بعض مشايخ عرفائنا المتأخرين. والشيخ أحمد الأحسائي لا تخفى ترجمة حاله اليوم على أحد، فهو رجل زاهد عابد يمتاز بقدرة جيدة على الحفظ والاستظهار، لكنه سعى إلى فهم مطالب الحكماء بدون الاستعانة بأستاذ، وشرع بمطالعة كتب الحكمة فلم يدرك حقيقة مطلبها فتحير. وبما عنده من اطلاع كاف بالأخبار فقد حاول موافقة حقائق المعاني الحكمية مع ظواهر عبارات الأحاديث فلم يوفق في ذلك، ثم صار يعتقد بأصالة الوجود وكذلك بأصالة الماهية في مسألة توحيد الوجود والأصل القديم للعالم، وهو خطأ فادح يمثل عين الثانوية ومذهب المجوس قد سجله له التاريخ. وحين عجز عن إدراك مسائل الحكمة ولم يصل إلى مغزى ومفاد آراء الحكماء، فقد دعا جميع الحكماء زنادقة وملحدين، وأيضا سمى جميع أهل العرفان زنادقة وملحدين، لأنه عد ظواهر كلامهم غير منطبقة كما هي الحال لدى الأخباريين مع ظواهر الكلمات الواردة في الأحاديث. ومن هنا فقد جرد سيف الكلام القاطع في وجههم وأنكر أصل العرفان والمعرفة الإلهية، فقال: إن طريق الوصول وعرفان الذات الأحدية مسدود، وإن غاية سير البشر هي معرفة الواسطة والإمام. وقد بلغت خصومته ومعاندته لمحيي الدين أقصاها فلقبه بمميت الدين، كما نصب الخصومة مع فخر الشيعة وفخر العلماء والمفسرين والمحدثين والحكماء وعرفاء الإسلام المحقق الفيض الكاشاني، وكان اسمه الملا محسن فدعاه بالملا مسيء، وكان يذكره بهذا اللقب في كتبه ودروسه. أما تلامذته المتأخرون الذين رباهم والذين دعاهم صاحب الروضات عرفاءنا المتأخرين، فهم عبارة عن السيد كاظم الرشتي وربيبه وتلميذ مدرسته السيد علي محمد الشيرازي مؤسس مذهب البابية الذي ادعى بابية إمام العصر، ثم ادعى الإمامة، فهؤلاء هم الذين كانوا على رأس مخالفي العرفان الإلهي، أولئك الذين أفسدوا الأرض والنسل البشري. يكتب صاحب الروضات في ترجمة الشيخ أحمد الأحسائي فيمتدحه بهذه العبارات: ترجمان الحكماء المتألهين، ولسان العرفاء والمتكلمين، غرة الدهر وفيلسوف العصر، العالم بأسرار المباني والمعاني، شيخنا أحمد بن الشيخ زين الدين ابن الشيخ إبراهيم الأحسائي البحراني، لم يعهد في هذه الأواخر مثله في المعرفة والفهم والمكرمة والحزم وجودة السليقة وحسن الطريقة وصفاء الحقيقة وكثرة المعنوية والعلم بالعربية والأخلاق السنية والشيم المرضية والحكم العلمية والعملية وحسن التعبير والفصاحة ولطف التقرير والملاحة وخلوص المحبة والوداد لأهل بيت الرسول الأمجاد، بحيث يرمى عند بعض أهل الظاهر من علمائنا بالإفراط والغلو، مع أنه لا شك من أهل الجلالة والعلو. وقد رأيت صورة إجازة سيدنا صاحب الدرة أجزل الله تعالى بره لأجله، مفصحة عن غاية جلالته وفضله ونبله. ثم يبين صاحب الروضات كتبه المصنفة فيقول: وكان رحمه الله شديد الإنكار على طريقة المتصوفة الموهونة، بل على طريقة الفيض في العرفان، بحيث قد ينسب إليه أنه يكفره، حتى يصل إلى قوله: وكان للشيخ أحمد ولدان فاضلان مجتهدان سميا محمدا وعليا، إلا أن الشيخ محمد ولده الأكبر كان ينكر على طريقة أبيه أشد الإنكار، ويقول عند ذكر ما كان لأبيه: كذا فهم عفى الله تعالى عنه. وقد يحكى أيضا أن الحكيم المتأله المحقق النوري المعاصر أيضا كان ينكر فضله بل كونه في عداد الفضلاء، إلا أن تلميذه العزيز وقدوة أرباب الفهم والتمييز، بل قرة عينه الزاهرة وقوة قلبه الباهرة الفاخرة، بل حليفه في شدائده ومحنه، ومن كان بمنزلة القميص على بدنه، أعني السيد الفاضل الجامع البارع الجليل الحازم سليل الأجلة السادة القادة الأفاخم الأعاظم، ابن الأمير السيد قاسم الحسيني الجيلاني الحاج السيد كاظم، النائب في الأمور منابه وإمام أصحابه المقتدين به بالحائر المطهر الشريف إلى زماننا هذا. ثم يقول صاحب الروضات بعد ذكر مصنفاته بالتفصيل: لقد أطرأ وأفرط في الثناء على هذا الشيخ وتفضيله على من كان في عصره من الأفاضل المشهورين، وادعائه الإجماع منهم على ثقته وفضله وجلالة قدره ونبله، تعريضا على من أنكر طريقته من القوم وإلحاقا له بالمعدوم. وقد ذكر في وصفه أنه كان في جميع ما يتخيل من المراتب والأفانين، حتى الفقه والأصول والرجال والحديث والعلوم الغريبة بأسرها والعربية برمتها، من أعلمهم بالجميع وأبدعهم لكل بديع. ومن جملة ما ذكره فيه أنه لما وصل الشيخ المرحوم إلى بلدة إصفهان وخص بأفاضل التحية والتكريم من علمائها الأعيان، وكنت إذ ذاك بحضرته العالية، سئل المولى الأعلى الملا علي النوري عن نسبة مقامه مع مقام المرحوم الآغا محمد البيد أبادي، فأجاب المرحوم بأن التمييز بينهما لا يكون إلا بعد بلوغ المميز مقامهما، وأين أنا من ذاك؟ ثم يشرع السيد الرشتي ببيان مخالفة علماء كربلاء والعتبات المقدسة معه وسعايتهم عليه عند وزير بغداد أنه غير مسلم، وإراءتهم له ورقة مزورة بأنه يعتقد أن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي عليه السلام هو وحده الخالق والرازق والمحيي والمميت. فتصاعدت الفتنة لذلك، لذا فقد سافر خوفا من كربلاء إلى الحجاز مع أهله وعياله في سن تقرب على 90 عاما مع ضعف بنيته. فلما بلغ منزل هدية، وهي تبعد عن المدينة المنورة 3 مراحل، توفي هناك ودفنت جثته في البقيع. يقول صاحب الروضات: وقد كان وقوع تلك الداهية العظمى والواقعة الكبرى في أوائل سنة 43 و200 بعد 1000 هجرية. ويستلفتنا هنا مدح صاحب الروضات للشيخ أحمد الأحسائي وكيله له أنواع الثناء والتكريم، ووضعه له حسب نقل السيد كاظم الرشتي في مصاف آغا محمد البيد آبادي. والحق أن ذلك مما يستدعي عجب المرء. ولم ينقضي وقت طويل حتى ظهرت آثار عداوة الشيخ أحمد الأحسائي والسيد كاظم الرشتي على يد ربيبه السيد علي محمد باب الشيرازي، وظهرت جلية فيه نتائج عدم وجود أستاذ للشيخ أحمد في الحكمة والسير والسلوك، وذلك في هالة من التخبطات العقلية والأفكار الخاطئة والشيطانية. فظهرت منه ادعاءات باطلة مخالفة للواقع، سواء كانت توافق معتقداته أم لا، بالقدر الذي جعل في مدة قصيرة أرضية التشيع وبلاد إيران ملوثة بالفساد. فعمت الفتنة وتصاعد الاضطراب وسفكت الدماء، فتبين بجلاء أن العرفان الحقيقي والتوحيد الواقعي هو غير الخيالات والخواطر النفسية والشيطانية، وأنه ينبغي عدم الانخداع بظواهر الرياضة والزهد والورع. فالعرفان الحقيقي يختلف عن تخيل العرفان كاختلاف الثريا عن الثرى، كما أن أمثال محي الدين والملا محسن لم يقولوا جزافا، بل كان الجزاف هو أقوال مشايخ عرفائنا المتأخرين، هؤلاء الذين عملوا مع عرفائنا المتأخرين بآرائهم وأفكارهم على سد طريق وصول البشر إلى الله وقاموا بإنكار المعرفة، أولئك الذين لم تمثل علومهم غير الخيالات والأوهام والتصورات، أولئك الذين لم يرد العلم في قلوبهم ولم يرتووا من معين حقيقة التوحيد والولاية، على أن ادعاء محبة أهل البيت غير حقيقة الولاء لهم، كما أن التزاهد غير الزهد. لقد كان صاحب الروضات لا يزال بعد على قيد الحياة حين ظهرت آثار عرفان الشيخ أحمد الأحسائي وعمت في إيران فتنة البابية والبهائية، بحيث صرنا نرى أن ذلك المدح والثناء قد تبدل إلى تكذيب. فلقد وصف بنفسه عند ترجمته للشيخ حافظ رجب البرسي الشيخ أحمد الأحسائي بأنه كان كالعلوج 3 الذين قاموا بعد عيسى عليه السلام بتبديل مذهبه وتغييره. وينبغي أن ننظر الآن إلى قدر مختصر من ترجمة الحافظ البرسي في كتاب روضات الجنات لتصبح الحقيقة مشهودة جلية، إذ يقول عنه: المولى العالم والشيخ المرشد الكامل والقطب الواقف الإنسي والإنس العارف القدسي رضي الدين رجب بن محمد بن رجب المعروف بالحافظ البرسي. هامش يقول في روضات الجنات: سكن الحلة وأصله من قرية برس الواقعة بينها وبين الكوفة كما في القاموس، وضبطه بضم الباء الموحدة وإسكان الراء والسين المهملة، وهي قرية معروفة بالعراق، كما ذكره في مجمع البحرين في ذيل قوله في الخبر: أحلى من ماء برس، إلى أن قال: ويريد بمائها ماء الفرات لأنها واقعة على شفيره. وحافظ رجب البرسي من علماء أواخر المئة الثامنة للهجرة أو أوائل المئة بعدها، معاصرا لأمثال صاحب المطول والسيد شريف من علماء العامة، ولأشباه الشيخ مقداد السيوري وابن المتوج البحراني من فقهاء أصحابنا المعروفين. ومن جملة ما ذكره صاحب رياض العلماء في ترجمته أنه البرسي مولدا والحلي محتدا، الفقيه المحدث الصوفي المعروف، صاحب كتاب مشارق الأنوار وغيره من المصنفات الكثيرة على ما يظهر من نقل الكفعمي عنها، ومنها كتاب مشارق الأمان ولباب حقائق الإيمان، رأيته بمازن دران وغيرها، وهو غير مشارق الأنوار المذكور وأخصر منه، وتأريخ تأليفه سنة 1800. وله أيضا صورة زيارة معروفة طويلة الذيل لسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام في نهاية اللطف والفصاحة، ورسالة اللمعة كشف فيها أسرار الأسماء والصفات والحروف والآيات وما يناسبها من الدعوات أو يقاربها من الكلمات، رتبها على ترتيب الساعات وتعاقب الأوقات في الليالي والأيام لاختلاف الأمور والأحكام. وكتاب الدر الثمين في ذكر 500 آية نزلت في شأن أمير المؤمنين عليه السلام، وكتاب لوامع أنوار التمجيد وجوامع أسرار التوحيد، ورسالة في تفسير سورة الإخلاص، ورسالة أخرى في كيفية إنشاء التوحيد والصلوات على النبي وآله مختصرة. انتهى الهامش. حتى يصل إلى القول، ومن جملة ما ذكره صاحب رياض العلماء في ترجمة أحوال حافظ رجب البرسي، وقال أستاذ استنادنا في مقدمة كتاب بحار الأنوار عند عده الكتب التي نقل عنها في البحار، يقول ضمنها: وكتاب مشارق الأنوار وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسي، ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والغلو. والمحتمل عندي لكون لفظ الحافظ تخلصا له لا بمعانيه المعروفة عند أهل القراءة والحديث والتجويد. وقال الشيخ المعاصر في أمل الآمل: الشيخ رجب الحافظ البرسي كان فاضلا محدثا شاعرا منشيا أديبا، له كتاب مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين عليه السلام، ورسائل في التوحيد وغيره. وفي كتابه إفراط وربما نسب إلى الغلو، وأورد لنفسه فيه أشعارا جيدة، وذكر فيه أن بين ولادة المهدي عليه السلام وبين تأليف ذلك الكتاب 518 سنة. ومن شعره المذكور فيه: فرضي ونفلي وحديثي أنتم، وكل كلي منكم وعنكم، وأنتم عند الصلاة قبلتي، إذا وقفت عندكم أيمم، خيالكم نصب لعيني أبدا، وحبكم في خاطري مخيم، يا سادتي وقادتي أعتابكم، بجفن عيني لثراها ألثم، وقفا على حديثكم ومدحكم، جعلت عمري فاقبلوه وارحموا، منوا على الحافظ من فضلكم، واستنقذوه في غد وأنعموا. هامش: هذه الأبيات نظير أبيات ابن الفارض، ولربما أنشدها بعد قراءة أشعار ابن الفارض، فلقد أنشد ابن الفارض المولود سنة 76 بعد 500 والمتوفى سنة 32 بعد 600 هجرية قمرية أشعاره بهذه الكلمات. أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي، جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي، وسركم في ضميري والقلب طور التجلي، آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي، قلت امكثوا فلعلي أجد هدايا، لعلي دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي، نوديت منها جهارا ردوا ليالي وصلي، حتى إذا ما تدانى الميقات في جمع شملي، صارت جبالي دكا من هيبة المتجلي، ولاح سر خفي يدريه من كان مثلي، فالموت فيه حياتي وفي حياتي قتلي. انتهى الهامش. ثم يقول: ومن جملة أشعاره الفاخرة في مدح سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام، حسب نقل السيد نعمة الله الجزائري قدس سره: العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه، والخلق في جمعهم إذا جمعوا، الكل عبد وأنت مولاه، أنت الولي الذي مناقبه، ما لعلاها في الخلق أشباه، يا آية الله في العباد ويا سر الذي لا إله إلا هو، فقال قوم بأنه بشر، وقال قوم لا بل هو الله، يا صاحب الحشر والمعاد ومن مولاه حكم العباد والله، يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملاذ الراجي ومن جاه، كيف يخاف البرسي حر لظا وأنت عند الحساب غوثاه، لا يختشي النار عبد حيدرة إذ ليس في النار من تولاه. ثم يشتط القلم في يد صاحب الروضات ويفلت زمامه، فيشرع بانتقاد البرسي ومؤاخذته ونسبة الغلو والارتفاع له، وعده من المجددين لمراسم المبتدعين وأهل الضلالة، واعتبره صراحة من مخالفي الشريعة وطريقة الفقهاء والمجتهدين، وأدناه نص كلامه. وأقول: بل أمر الرجل في تشييده لدعائم المرتفعين وتجديده لمراسم المبتدعين وخروجه عن دائرة ظواهر الشريعة المحكمة أصولها بالفروع، وعروجه على قواعد الغالين والمفوضة الملتزم وصولها إلى غير المشروع، والتزامه لتخطئة كبراء أهل الملة والدين وتزكية من يخالف طريقة الفقهاء والمجتهدين، وفتحه بكلماته الخطابية التي تشبه مقالات المغيرية والخطابية أبواب المسامحة في أمور التكاليف العظيمة على وجوه العوام الذين هم أضل من الأنعام، واعتقاده لعدم مؤاخذة أحد من أحبة أهل البيت المعصومين عليهم السلام بشيء من الجرائم والآثام، وبنائه المذهب على التأويلات الهوائية الفاسدة من غير دليل، مع أن أول مراتب الإلحاد كما استفاضت عليه الكلمة فتح باب التأويل، مما ليس لأحد من المتدربين لكلماته عليه نقاب، ولا لأحد من المتأملين في تصنيفاته موضع تأمل وارتياب. ثم يقول: إلا أنه سامحه الله تبارك وتعالى فيما أفاد لما كان أول من جلب قلبه إلى تمشية هذا المراد، وسلب لبه على محبة أهل بيت نبيه الأمجاد، ولم يكن من المقلدة الذين يمشون على أثر ما يسمعونه ويقبلون من المشايخ كل ما يدعونه، ولا يستكشفون عن حقيقة ما يشرعونه، ويكونون بمنزلة عبدة الأصنام الذين اتبعوا أسلافهم المستقبلين إليها في عباداتهم من غير بصيرة لهم بأن ذلك العمل من أولئك إنما كان لتذكر عبادات من كان على صور تلك الأصنام من قدمائهم المتعبدين، كما ورد عليه نص المعصوم عليه السلام. من المحتمل الراجح إذن في نظر من تأمل أن يكون هو الناجي المهدي إلى سبيل المعرفة بحقوق أهل البيت عليهم السلام، ومقلدوه مقلدون بسلاسل النقمة على كل ما لهجوا به عليه في حق أولئك من كيت وكيت، ثم يشتط الأمر بصاحب الروضات فيوسع كلامه ليشمل المفضل بن عمر وجابر بن يزيد الجعفي والصفار والشيخ الطوسي وعلي بن عيسى الأربلي والراوندي وشاذان وولده وسائر الأفراد الذين صنفوا كتبا في هذا الشأن ورووا حديثا فيه. وإن احتمل أن يكون بروز نائرة هذه الفتنة النائمة من لدن تعرض راويي التفسير المنسوب إلى الإمام عليه السلام لوضع ذلك من البدو إلى الختام على حسب المرام، أو من زمن شيوع تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي، أم وقوع تفصيل أو تفضيل أم وقوع تفصيل فارس بن حاتم القزويني الصوفي على أيدي الأنام، بل من آونة انتشار أخبار المفضل بن عمر وجابر بن يزيد الجعفيين بين هذه الطائفة، وتدوين طائفة منها في بصائر الدرجات ومجالس الشيخ وكشف الغمة وخرائج الراوندي وفضائل شاذان وولده وسائر كتب المناقب والفضائل العربية والفارسية وتفاسير المرتفعين والأخبارية. وأن يكون أول من تكلم بهذه الخطابيات المنطبعة في قلوب العوام بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام أيضاً هم أمثال أولئك، أو من كان من نظائر أبي الحسين بن البطريق الأسدي في كتاب عمدته وخصائصه، والسيد الرضي ورضي الدين بن طاووس وبعض فضلاء البحرين وقم المطهر في جملة من كتبهم. ثم أن يكون كل من جاء على أثر هذا المذهب وأشرب في قلوبهم الملائمة لهذا المشرب زاد في الطنبور نغمة وهتك عسمة، ورفع وقعا وأبدع وضعا، وجمع جمعا وأسمع سمعا، وأراق عارا وأظهر شنارا، ورد على فقيه من فقهاء الشيعة، وهد سدا من سنون الشريعة. هامش، لم نجد معنى مناسبا لكلمة سنون التي وردت بهذا اللفظ في الطبعتين الحجرية والحروفية للروضات، ومن المحتمل أن يكون ستون بالتاء، ولكن ستون لم تأتي بهذا المعنى والوزن. انتهى الهامش. إلى أن انتهت النوبة إلى هذا الرجل فكتب في ذلك كتابا، وفتح أبوابا، وكشف نقابا، وخلف أصحابا، فسمي أتباعهم المقلدة له في ذلك بالكشفية لزعمهم الاطلاع على الأسارير المخفية. ثم أتباع أتباعهم الذين آلت معاملة التأويل إليهم في هذه الأواخر، وهم في الحقيقة أعمهون بكثير من غلاة زمن الصدوقين في قم، الذين كانوا ينسبون الفقهاء الأجلة إلى التقصير بسمة الشيخية والبشتسرية، وهي من اللغات الفارسية لنسبتهم إلى الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي المتقدم ذكره وترجمته، وكان هو يصلي الجماعة بقومه خلف الحضرة المقدسة الحسينية في الحائر الشريف، بخلاف المنكرين على طريقته من فقهاء تلك البقعة المباركة، فإنهم كانوا يصلونها من قبل رأس الإمام عليه السلام، ولهذا يسمون عند أولئك بالبالاسرية. ولا يذهب عليك غب ما ذكرته لك كله أن منزلة ذلك الشيخ المقدم من هذه المقلدة الغاوية المغوية إنما هي منزلة العلوج، هامش العلج بالكسر أي العير، والحمار وحمار الوحش السمين القوي، الرغيف وقيل الرغيف الغليظ الحرف، والرجل القوي الضخم من كفار العجم وبعض العرب يطلق العلج على الكافر مطلقة، جمع علوج وأعلاج وعلجة، واسم الجمع معلوجاء، وكل ذي لحية علج، ولا يقال للأمرد علج. انتهى الهامش. إنما هي منزلة العلوج الثلاثة الذين ادعوا النصرانية وأفسدوها بإظهارهم البدع الثلاث من بعد أن عرج بنبيهم المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. كيف لا؟ وقد ارتفع بهذه المقلدة المتمردة، والله الأمان في هذه الأزمان، ووهنت بقوتهم أركان الشريعة والإيمان، بل حداهم خذلان الله وضعف سلسلة العلماء إلى أن ادعوا البابية والنيابة الخاصة عن مولانا الحجة صاحب العصر والزمان عليه السلام، وظهر فيهم من أظهر التحدي فيما أتى به من الكلمات الملحونة على أهل البيان، ووسم أقاويله الكاذبة ومزخرفاته الباطلة، والعياذ بالله تبارك وتعالى بوسمة الصحيفة والقرآن، بل لم يكتفي بكل ذلك، حتى أنه طالب المجتهدين الأجلة بأن يتعرضوا لمثل هذا الإتيان، ويظهر من نظائر ذلك التبيان، ويبارز معه ميدان المبارزة لدى جماعة الأجامرة والنسوان. مع أن على كل ما انتحله من الباطل أم أولعه من الفاسد العاطل وصمة من وصمات الملعنة والخروج عن الإسلام إلى دين جديد، مضافا إلى من كشف من تعومه وسفهه عن الحق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومن حصر عنه من أكاذيبه الواضحة فيما أخبر به من ظهور نور الحق فيما سلف عنا من قرب هذا الزمان، ثم اعتذر عنه لما أن ظهر كذبه الصريح بإمكان وقوع البدى فيما أوحي إليه من جهة الشيطان. كانت هذه نظريات أبداها صاحب الروضات عبر فيها عن وجهة نظره، وهكذا فقد كان فساد طريقة وأسلوب الشيخ أحمد الإحسائي في عدم إمكان الوصول إلى العرفان الإلهي وحقيقة معرفة أصل الجود ومبدأ الوجود، واعتبار الأئمة المعصومين عليهم السلام مستقلين في الفيض، وقطع رابطة المخلوقات مع خالقها، وإغلاق باب معرفة الله في وجه الأنام وجعله منحصرا بالأئمة، ولزوم الركن الرابع الذي تمثل معرفته غاية سير البشر غير المعصوم. قد أثمر وأنتج كل هذه الأمور التي أجبرت صاحب الروضات واضطرته في النهاية بعد كل المدح والثناء ليطلق عنان قلمه في تقبيح الشيخية وأتباعهم والتشنيع عليهم، ثم عاد إلى الشيخ الأحسائي فوصفه بأنه كالعلوج الثلاثة الذين قاموا بعد عروج المسيح بإفساد مذهبه وهدمه. هذه هي نتيجة محاربة العرفان والوقوف بوجهه، وعاقبة قطع علاقة البشر عن ذات الحق سبحانه وتعالى، والنظر إلى الأسماء والصفات الكلية والجزئية بصورة مستقلة، وبشكل عام النظر إلى كل واحد من المخلوقات في مقامه ومنزلته بصورة مستقلة. ولقد شاهدنا كيف يصبح المرء في طيه مسيرة معاداة العرفان أسير الأوهام والتخيلات، حتى يضطره ذلك التحير والضياع إلى الجسارة على أعيان المذهب كالمفضل بن عمر وجابر بن يزيد والفضل بن شاذان والشيخ الطوسي والسيد بن طاووس وأمثالهم، وإلى الطعن في الروايات الواردة في كتبهم بشأن فضائل أهل البيت عليهم السلام، وهكذا يهاجم بهذه الكلمات الوجيزة المختصرة أصل التشيع وأساس بنائه، بحيث ينتاب الإنسان الشك: أصدر هذا الكلام حقيقة عن صديق أم عن أمثال ابن تيمية الذي كان قد عقد العزم على هدم أصول التشيع وفروعه؟ فكان يشير في كتابه منهاج السنة إلى الروافض بلفظ لعنهم الله، ويذكر رئيسهم آية الله العلامة الحلي بلفظ قال الرافضي خذله الله. لكننا سعداء بأن اليراع المقتدر لمحيي أساس المذهب العلامة الأميني لم يعبر في كتابه القيم الثمين عن هذا الأمر ويتجاوزه، بل توقف عنده فأدى المطلب حقه في ترجمة الحافظ رجب البرسي جزاه الله عن الإسلام والقرآن والنبي والعترة خيرا. يقول الأميني بعد ذكر قصيدة غديرية له في مقام التعريف به وترجمة أحواله: شاعرنا الحافظ الشيخ رضي الدين رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلي من عرفاء علماء الإمامية وفقهائها المشاركين في العلوم، على فضله الواضح في فن الحديث وتقدمه في الأدب وقرض الشعر وإجادته وتضلعه في علوم الحروف وأسرارها واستخراج فوائدها، وبذلك كله تجد كتبه طافحة بالتحقيق ودقة النظر، وله في علم العرفان وعلم الحروف مسالك خاصة، كما أن له في ولاء أئمة الدين عليهم السلام آراء ونظريات لا يرتضيها صنف من الناس، ولذلك رموه بالغلو والارتفاع، غير أن الحق أن جميع ما يثبته المترجم لهم عليهم السلام من الشؤون هي دون مرتبة الغلو وغير درجة النبوة. وقد جاء عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قوله: إياكم والغلو فينا، قولوا إن عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم. وقال الإمام الصادق عليه السلام: اجعل لنا ربا نؤوب إليه، وقولوا فينا ما شئتم. وقال عليه السلام: اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا. وأن لنا البلاغ مدى ما منحهم المولى سبحانه من فضائل ومآثر، وأن لنا الوقوف على غاية ما شرفهم الله به من ملكات فاضلة ونفسيات نفيسة وروحيات قدسية وخلائق كريمة ومكارم ومحامد. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسأت العيون. هامش خسأ البصر خسأ وخسوء، أي كلا وأعيا، ومنه في القرآن: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، انتهى الهامش. وحارت الألباب وخسأت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه وفضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير. وكيف يوصف بكله أو ينعط بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا، كيف وأن، فهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ ولذلك تجد كثيرا من علمائنا المحققين في المعرفة بالأسرار يثبتون لأئمة الهدى صلوات الله عليهم كل هاتيك الشؤون وغيرها مما لا يتحمله غيرهم. وكان في علماء قم من يرمي بالغلو كل من روى شيئا من تلكم الأسرار، حتى قال قائلهم: إن أول مراتب الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن جاء بعدهم المحققون وعرفوا الحقيقة، فلم يقيموا لكثير من تلكم التضعيفات وزنا. وهذه بلية مني بها كثيرون من أهل الحقائق والعرفان، ومنهم المترجم، ولم تزل الفئتان على طرفي نقيض، وقد تقوم الحرب بينهما على أشدها، والصلح خير. هامش، الآية 28 من السورة 4 النساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. انتهى الهامش. وفالذكة المقام أن النفوس تتفاوت على حسب جبلاتها واستعداداتها في تلقي الحقائق الراهنة، فمنها ما تبهضه المعضلات والأسرار، ومنها ما ينبسط لها فيبسط لها ذراعا ويمد لها باعا. هامش، الباع مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا، أي المسافة بين رؤوس الأصابع في تلك الحال. انتهى الهامش. وبطبع الحال فإن الفئة الأولى لا يسعها الرضوخ لما لا يعلمون، كما أن الآخرين لا تبيح لهم المعرفة أن يذروا ما حققوه في مدحرة البطلان، فهنالك تثور المنافرة وتحتدم الضغائن. ونحن نقدر للفريقين مسعاهم لما نعلم من نواياهم الحسنة، وسلوكهم جدد السبيل في طلب الحق. ونقول: على المرء أن يسعى بمقدار جهده، وليس عليه أن يكون موفقا. ونعلم إن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وقد تواتر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام: إن أمرنا أو حديثنا صعب مستصعب، لا يتحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. إذن فلا نتحرى وقيعة في علماء الدين، ولا نمس كرامة العارفين، ولا ننقم من أحد عدم بلوغه إلى مرتبة من هو أرقى منه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: لو جلست أحدثكم ما سمعت من فم أبي القاسم صلى الله عليه وآله لخرجتم من عندي وأنتم تقولون إن عليا من أكذب الكاذبين. وقال إمامنا السجاد: لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. ولقد آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما، فما ظنك بسائر الخلق؟ وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وإلى هذا يشير سيدنا الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام بقوله: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. ويورد العلامة الأميني هنا الأبيات الأربعة التي أوردناها عنه عليه السلام في هذا الكتاب الروح المجرد، ثم يقول لسيدنا الأمين في أعيان الشيعة الجزء 31 إلى 200 في ترجمة الرجل الحافظ رجب البرسي كلمات لا تخرج عن حدود ما ذكرناه، ومما نقم عليه به اعتماده على علم الحروف والأعداد الذي لا تتم به برهنة ولا تقوم به حجة. ونحن وإن صافقناه، هامش صافقناه أي بايعناه، ونحن وإن صافقناه على ذلك، إلا أن للمترجم ومن حذا حذوه من العلماء كابن شهر أشوب ومن بعده عذرا في سرد هاتيك المسائل، فإنها أشبه شيء بالجدل تجاه من ارتكن إلى أمثالها في أبواب أخرى من علماء الحروف من العامة، كقول العبيدي المالكي في عمدة التحقيق الصفحة 55 بعد 100، يؤخذ دوام ناموس آل الصديق أي أبو بكر وقيام عزته إلى انتهاء الدنيا أي 1410 سنوات من سر قوله تعالى في ذريتي، ثم يذكر المرحوم الأميني طريق حسابها ثم يقول ونحن لا ندري ماذا يعني سيدنا الأمين بقوله، وفي طبعه شذوذ وفي مؤلفاته خبط وخلط وشيء من المغالاة لا موجب له ولا داعي إليه، وفيه شيء من الضرر وإن أمكن أن يكون له محل صحيح. ليت السيد يوعز إلى شيء من شذوذ طبع شاعرنا الفحل حتى لا يبقى قوله دعوى مجردة، وبعد اعترافه بإمكان محمل صحيح لما أتى به المترجم فأي داع إلى حمله على الخبط والخلط ونسيان حديث ضع أمر أخيك على أحسنه، وأي ضرر فيه على ذلك التقدير، على أن سبرنا غير واحد من مؤلفات البورسي فلم نجد فيه شاهدا على ما يقول. وستوافيك نبذ ممتعة من شعره الرائق في مدائح أهل البيت عليهم السلام ومراثيهم، وليس فيها إلا إشارة إلى فضائلهم المسلمة بين الفريقين أو ثناء جميل عليهم هو دون مقامهم الأسمى، فأين يقع الارتفاع الذي رماه به بعضهم، وأين المغالاة التي رآها السيد؟ والبورسي لا يحذو في كتبه إلا حذو شعره المقبول، فأين مقيل الخبط والضرر والغلو التي حسبها سيد الأعيان؟ وأما ما نقم به عليه من اختراع الصلوات والزيارة بقوله واختراع صلاة عليهم وزيارة لهم لا حاجة إليه بعدما ورد ما يغني عنه، ولو سلم أنه في غاية الفصاحة كما يقول صاحب الرياض فإنه لا مانع منه إلا ما يوهم المخترع أنها مأثورة، وأي وازع من إبداء كل أحد تحيته بما يجريه الله تعالى على لسانه وهو لا يقصد ورودا ولا يريد تشريعا، وقد فعله فطاحل العلماء من الفريقين ممن هو قبل المترجم وبعده، ولا تسمع أذن الدنيا الغمز عليهم بذلك من أي أحد من أعلام الأمة. وأما قول سيدنا وإن مؤلفاته ليس فيها كثير نفع وفي بعضها ضرر ولله في خلقه شؤون سامحه الله وإيانا، فإنه من شطفة القلم صدر عن المشظف، هامش رمية شاظفة أي زلت عن المقتل، نية شظوف أي بعيدة. المشظف كمنبر من يعرض بالكلام على غير القصد، انتهى الهامش. سامحه الله وإيانا. ثم يعدد العلامة الأميني 13 كتابا من مصنفاته ويقول بعدها شعره الرائق. للحافظ البورسي شعر رائق وجله بل كله في مدائح النبي الأقدس وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم، ويتخلص في شعره بالحافظ، ومن شعره يمدح به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قوله أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطقك المنطق، وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق. أشار بهذا البيت الأخير إلى ما جاء عنه صلى الله عليه وآله من قوله كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث، أخرجه ابن سعد في الطبقات والطبري في تفسيره 121 وأبو نعيم في الدلائل 1 الأول وذكره ابن كثير في تأريخه الجزء الثاني الصفحة 300 والغزالي في المضنون الصغير هامش الإنسان الكامل الجزء الثاني الصفحة 97 والسيوطي في الخصائص الكبرى الجزء الأول الصفحة 3 والزرقاني في شرح المواهب الجزء الثالث الصفحة 64. وفي حديث الإسراء إنك عبدي ورسولي وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا. وجاء عنه صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله نوري. وتواتر عنه صلى الله عليه وآله من طرق صحيحة كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو بين الروح والجسد، أو بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق. أشار بهذا البيت إلى ما أخرجه الحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة 615، والبيهقي والطبراني والسبكي والقسطلاني والعزامي والبلقيني والزرقاني وغيرهم من طريق ابن عباس قال أوحى الله إلى عيسى عليه السلام يا عيسى آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم، ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار. ومن طريق عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي، أدعني بحقه قد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. فميمك مفتاح كل الوجود، وميمك بالمنتهى يغلق، تجليت يا خاتم المرسلين بشأو هامش شأ القوم من باب نصر ينصر، يشؤهم شأوى سبقهم كشاءهم يشؤهم على القلب، وشأ التراب من البئر أي نزعه، انتهى الهامش. بشأو من الفضل لا يلحق، فأنت لنا أول آخر وباطن ظاهرك الأسبق. في هذه الأبيات إشارة إلى أسمائه الشريفة الفاتح الخاتم الأول الآخر الظاهر الباطن. راجع المواهب للزرقاني الجزء الثالث الصفحة 63 والرابعة 63. تعاليت عن صفة المادحين، وإن أطنبوا فيك أو أعمقوا، فمعناك حول الورى دارة، على غيب أسرارها تحدق، وروحك من ملكوت السماء، تنزل بالأمر ما يخلق، ونشرك يسري على الكائنات، فكل على قدره يعبق، إليك قلوب جميع الأنام تحن وأعناقها تعنق، وفيض أياديك في العالمين بأنهار أسرارها يدفق، وآثار آياتك البينات على جبهات الورى تشرق، فموسى الكليم وتوراته يدلان عنك إذا استنطقوا، وعيسى وإنجيله بشرا بأنك أحمد من يخلق. فيا رحمة الله في العالمين، ومن كان لولاه لم يخلق، لأنك وجه الجلال المنير ووجه الجمال الذي يشرق، وأنت الأمين وأنت الأمان، وأنت ترتق ما يفتق. أتى رجب لك في عاتق، ثقيل الذنوب فهل تعتق؟ ثم ينقل العلامة الأميني عدة قصائد جميلة له في مدح المولى أمير المؤمنين عليه السلام، يمكن عدها لسلاستها وعذوبة ألفاظها وعمق معانيها ونظمها البديع وقوافيها الرائعة، من الأشعار الممتازة الراقية الواردة بالعربية. كان من جملتها أبياته التي أوردناها في هذا الكتاب عن الروضات، ومطلعها: فرضي ونفلي وحديثي أنتم. وينقل أيضا مرثية لسيد الشهداء عليه السلام وغزلا جميلا، وهي بأجمعها أشعار جميلة وبديعة، ثم يقول في الخاتمة: هذه جملة ما وقفنا عليه من شعر شيخنا الحافظ البرسي، وهي 40 بعد 500 بيتا، ولا يوجد فيها كما ترى شيء مما يرمى به من الارتفاع والغلو، أما حقيقة الأمر كما قال هو: وظنوا وبعض الظن إثم وشنعوا، بأن امتداحي جاوز الحد والعد، فوالله ما وصفي لها جاز حده، ولكنها في الحسن قد جازت الحد. توجد ترجمته في أمل الآمل ورياض العلماء ورياض الجنة في الروضة 4 وروضات الجنات وتتميم أمل الآمل للسيد ابن أبي شبانة، والكنى والألقاب وأعيان الشيعة والطليعة والبابليات. ولم نقف على تأريخ ولادة شاعرنا الحافظ ووفاته، غير أنه أرخ بعض تآليفه بقوله: إن بين ولادة المهدي عليه السلام وبين تأليف هذا الكتاب 518 سنة، فيوافق 73 بعد 700 هجرية قمرية، أخذا برواية 55 بعد 200 هجرية قمرية في ولادة الإمام المنصور صلوات الله عليه. ومر في تأريخ بعض كتبه أنه أرخه بسنة 13 بعد 800، ولعله توفي في حدود هذا التأريخ، والله العالم.